إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ودوام مراقبته ومخافته، وإن من تقوى الله عز وجل أن ينسجم قول الإنسان مع فعله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون ما لا تفعلون. هذه فرية عظيمة وجريمة كبرى أن يتخلف الفعل عن القول. لذلك بين سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن بعض الناس إيمانهم دعاوى رخيصة ومزاعم باطلة ليس لها وجود في أرض الواقع. فقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فقد بين سبحانه وتعالى أن هذه قضية فقط زعمية وقضية دعاوى، أما الحقيقة فأنهم يتحاكمون إلى الطاغوت. لذلك ادعى قوم الإيمان كما ادعاه الأعراب، فقال سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فقضية الدعوة كل يملكها، كل يصيغ الكلمات الجميلة عن الفضيلة والخير، ولكن الواقع يكشف زيوف الادعاء ويكشف الكلمات اللفظية الجميلة، لأن الواقع هو خير شاهد. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. صحيح أن الحديث في موضوع آخر، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم لو قدر بأن الإنسان استجمع كثيرا من شعب الإيمان، لا يجوز له أن يقول أنا مؤمن على وجه العجب والتزكية، لأن الله قال سبحانه وتعالى: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإذا أراد الإنسان أن يقول أنا مؤمن بدون خيلاء وعجب واعتداد فلا بأس. لذلك أخذ العلماء من الخوف من التزكية جواز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، وهي مسألة معلومة في كتب العقيدة يسمونها الاستثناء في الإيمان. فإذا قالها على وجه الخوف من التزكية والمدح فلا بأس، أما إن قال أنا مؤمن إن شاء الله على وجه الحيرة والاضطراب والشك فهذا أمر خطير لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. وحتى الشعراء شاركوا في هذه القضية البدهية، فقديما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا بليلى، ولكن ليلى لا تقر لهم بذاك. فليست القضية مرة أخرى دعاوى، القضية واقع وجواهر وحقائق ومعاني تجسد هذا اللفظ أو تخالفه. إذن تتجلى قيمة الحديث عن صفات الإيمان التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بتفصيل عجيب وتزاوج جميل بين الصفات القلبية والصفات الظاهرة، صفات اللسان بل حتى المشية والجلسة، صفات الشعور بقدر أركان الإسلام والحفاوة بها. كل هذه الصفات تدل على وجود الإيمان، فإذا لم توجد دل على أن الإيمان إما إيمان ناقص أو معدوم عياذا بالله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أن نقدم بين يدي هذا الموضوع أي صفات الإيمان مقدمة منهجية مهمة لكي لا تزل الأقدام والأفهام في فهم هذه القضية. قد يوجد في الإنسان صفات الكفر والنفاق والإيمان، نعم، لأن الإيمان يتبعض والكفر يتبعض والنفاق يتبعض، فالإيمان له شعب كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وكما أن الإيمان شعب فالنفاق شعب، لذلك قال عليه الصلاة والسلام 3 من كن فيه كان منافقا خالصا حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية إذا خاصم فجر. ومن كانت فيه واحدة منهم كانت فيه شعبة من شعب النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أرأيت لو أن مسلما قاتل مسلما هل يعد كافرا كفرا أصليا إذا لم يستحل دمه؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت الإيمان للمتقاتلين من المسلمين، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت لهم الاقتتال مع بقاء الإيمان، مما يدل على أن الإنسان قد يوجد فيه بعض شعب الكفر وشعب النفاق وشعب الإيمان. هذا إذا لم يكن الكفر كفرا أصليا والنفاق نفاق اعتقادي. لذلك بعدما ذكر بعض شعب الكفر الأصلية من التفريق بين الله ورسوله واتخاذ بين ذلك سبيلا، قال: أولئك هم الكافرون حقا، أي هم الكافرون كفرا أصليا. أما إذا كانت تلك النواقض والخوارم لا تصل إلى أصل الإيمان فهي تؤثر في كماله ولا تؤثر في أصله. وهذه مسألة منهجية مهمة لكي لا يجرى الإنسان ويخوض هذا البحر بدون أدوات علمية فيكفر بلا مكفر، وينزل النفاق الاعتقادي على من اتفق السلف على أنه نفاق عملي، كما قال ابن عباس في الأثر الموقوف عليه: كفر دون كفر ونفاق دون نفاق، أي نفاق عملي ونفاق اعتقادي، وهكذا الكفر كفران، وهكذا الشرك شركان، على من لا يفصل ويذكر الشرك الخفي. إذن لا بد من إدراك هذه المسألة. وبعد هذه المقدمة المهمة نذكر بعض صفات الإيمان لكي نرى مدى قربنا وبعدنا منها، فإن كنا قريبنا منها فنحن إن شاء الله على خير، وإن كنا بعيدين ومقتربين من شعب الكفر الأصلي فربما يصح فينا قول الله: هم للكفر أقرب منهم للإيمان، علما بأن بعض الناس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء شخصية مهزوزة تطمح للهداية ولكنها قابلة بنفس الدرجة للارتكاس في مستنقعات المعاصي. صفات الإيمان ورد ذكرها في صور كثيرة، بالذات الطوال منها في أول البقرة، في صدر سورة المؤمنون، في أول سورة الأنفال، في وسط آل عمران، في آخر سورة الفرقان، صفات جميلة، جمال كلمة الإيمان. لذلك من الصعب جدا أن نستوفي الحديث عن هذه الصفات، ولكن حسبنا هنا أن ننتقي بعض الصفات التي تعبر بشكل دقيق عن هوية الإنسان ومدى انتمائه وجديته في إيمانه. يقول سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. لاحظ هنا التقديم، تقديم الإيمان بالغيب على إقامة الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فهل يتصور أن شخصا إيمانه بالغيب ضعيف مهلهل يجب دافعا لأن يصلي صلاة الفجر والعصر وسائر الواجبات الدينية؟ لا يتصور. فلما يضعف الإيمان بالغيب ينعكس على البرود في التكاليف. أما لما تكون قضية الإيمان في الغيب حاضرة في عقله تتراقص في روحه، عند ذلك يندفع اندفاعا موزونا من أجل الاستعداد لهذا اليوم العظيم. كما انطلق أنس رضي الله عنه ابن النضر وقال: إني لأشم رائحة الجنة خلف جبل أحد. يقين بالغيب دفعه لارتكاب الأهوال وتحمل المصاعب وبذل النفس رخيصة من أجل الفوز بهذا اليوم العظيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي سورة المؤمنون التي سميت بهذا الاسم لأنها بدأت بالحديث عن صفات الإيمان: قد أفلح المؤمنون. قد للتحقيق، قد أفلحوا. هل تشك في هذا الفلاح؟ الله يقرر هذه النتيجة: قد أفلح المؤمنون. أي فلاح؟ فلاح الدنيا وفوز الآخرة، فلاح عام. لذلك النداءات الشرعية التي تلامس القلوب الحية منها: حي على الفلاح، حي على الفلاح الحقيقي. هذا هو الفلاح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أولئك هم المفلحون، هم الناجحون، هم الفائزون، هم المتفوقون. قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين زعموا بأنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لا، من هم؟ انظر هذه الصفات الجميلة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طائفة من تلك الصفات العظيمة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. لم يقل الذين هم إلى صلاتهم ذاهبون، مع أن الذهاب مطلوب ومكتوب الخطى
لكنه عدل عن ذلك وذهب إلى اللب والجوهر في داخل الصلاة. الآن وصلوا إلى مكان الصلاة، كيف وقفوا بين يدي ربهم؟ كيف صلوا؟ كما ذكر ابن القيم أن من علامات صحة القلب العناية بجوهر العبادة ولب العبادة. نعم، كيف صلوا؟ ليست القضية صلوا أو ما صلوا، وإن كانت قضية مهمة، القضية كيف صلوا. هل هم خاشعون أم هم كأنهم خشب مسندة، هياكل متآكلة تؤدي حركات ميتة لا روح فيها ولا حياة فيها؟ في صلاتهم خاشعون، والخشوع هو الانطراح، هو البكاء، هو الحضور القلبي، هو الشعور العاطفي بعظمة المولى، هو المناجاة. هذه الصلاة هي التي تجعل الإنسان مؤمنا حقا، هي التي تدفن الشهوات، هي التي تطارد النزوات. كيف يخلو بربه وينطرح بينه ثم يخلو بريبه؟ لكن لما كانت الصلاة فارغة من محتواها لم تؤدي ثمرتها. لذلك قيد هذه الصلاة في آخر السياق، في سياق الحديث عن المؤمنين، فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون. محافظة عصر فجر مع خشوع، لا تسأل، لا تسأل عن حياته، لا تسأل عن جديته. فمن صلحت صلاته صلح سائر عمله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تأمل الترتيب العجيب مرة أخرى بعد الحديث عن الخشوع في الصلاة، يقول والذين هم عن اللغو معرضون. يقدم هذه الصفة على الزكاة، وليس المقصود أن ترك اللغو أكبر من الصلاة، من الزكاة. نعم، هناك صور من اللغو تركها أهم من فعل الزكاة. مثال: اسمع قول الله، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أخطر أنواع اللغو، لغو تقشعر منه الجلود، لغو تشم منه الاستهزاء بأحكام الله سبحانه وتعالى، وتقرأ من الابتسامات السخرية من أحكام الشريعة. إذن هذا اللغو الإعراض عنه ليس نافلة، الإعراض عنه من مقومات العقيدة. لا يجوز لك شرعا أن تجلس في مجلس تنتهك فيه أحكام الله ويسخر فيه من دين الله عز وجل، إما أن تغير وإما أن تنصرف. فالقضية ليست قضية بسيطة، القضية جد خطيرة. ومستويات اللغو كثيرة. من اللغو الذي يعرض عنه أصحاب الجدية أن تكون الأحاديث دنيوية. نعم، أحاديث مباحة، ولكنها أحاديث لا تعبر عن هم ولا عن امتساب عظيم لهذا الدين. حديث عن حياة رخيصة، عن حطام زائل، تضخيم لقيم حقرها الله ومتاع رخيص. أما قضايا الدعوة، قضايا العلم، قضايا العقيدة، قضايا هم المسلمين، فهذه من فضول اهتماماته. لا، يجب أن يكون المسلم متميزا في اهتماماته، بل حتى في جلسته، في مشيته، كما حددها سبحانه وتعالى في أول صورة، في أول الحديث عن صفات المؤمنين في صورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لا إله إلا الله، حتى المشية تعبر عن التميز. مشية ليس فيها تبختر، وليس فيها ذلة، وليس فيها إسراع يخل بالوقار ويخل بالسكينة. مشية كما هي مشية النبي عليه الصلاة والسلام، كأنما يتقلع من الأرض. أنس يقول: إذا مشينا خلفه لا نطيق أن نجاري عليه الصلاة والسلام. كأنما ينحدر من منحدر عليه الصلاة والسلام، بلا خفة بلا طيش، ولكنها مشية جدية. التي تقرأ فيها علامات القوة والهيبة وحمل هم الإسلام. ليس عنده متسع عليه الصلاة والسلام أن يسحب قدميه بلا هم ولا غاية، وليس عنده نوع من الخفة بحيث ينطلق ليقال عنه أنه كذا وكذا من الصفات التي لا تليق بالعقلاء فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. جلسته عليه الصلاة والسلام، أكله وشربه تقرأ منه الجدية. لذلك الحديث عن اللغو والإعراض عنه أخذ حيزا لا بأس به من القرآن الكريم. لذلك في سياق سورة الفرقان يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما. مرور الكرام أي جلسة فقط صغيرة، ينكر إنه ابتسامة جميلة أو بتوجيه هادف أو بحركة نبيلة، أما أن يجلس ويتكئ على أريكته والأحاديث السخيفة الكدار والنكت والقهقهات لا يليق بالمسلم الجاد الذي يحمل هم هذا الدين أن يزرع نفسه في تلك الأوساط اللاهية. يجب أن يكون همه آخر وأفقه أرحب وأوسع من تلك الأمور الساذجة البسيطة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ولاحظ هنا التقابل بين إعراض المؤمنين وإعراض الفاسقين والكافرين. الفاسقين والكافرين إذا سمعوا الدرر تنثر واللآلة أعرضوا، وإذا نزلوا بمجالس له والموسيقى الصاخبة وقيل وقال وكثرة السؤال حطوا رحالهم. قال سبحانه وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. إنجاز هذا تجوزا لأهل الفسق فلا يجوز لأهل الخير أن يقبلوا على مجالس له والغيبة والنميمة ويعرضوا عن دروس العلم وجلسات العلماء التي تثقل فيها النفوس وتهب فيها المشاعر. يرك الشعري أي انتساب لهذا الدين عندما الإنسان يذهب لمجالس العلم ويتوجه لمجالس الغيبة والنميمة ويعد نفسه في سلوك المتدينين. إعراض عن الكلمات الطيبة والدروس ثم يذهب لبيته أو لجلسة يعلم ماذا يدار فيه. أي هم نحمله؟ والذين هم عن اللغو معرضون. بينما مع الذكر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. والذين هم للزكاة فاعلون. وليس الحديث عن أهمية الزكاة وقيمة الزكاة وركنية الزكاة، فهذا حديث معروف، فهي صفة عظيمة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وقد استوفينا الحديث عن حفظ الفروج في خطبتين عن الزنا عياذا بالله سبحانه وتعالى من كل فاحشة، وبينا كيف أن الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام حارب هذه المفسدة وفتح الطريق المهذب العفيف المشروع من النكاح إلى أربع ومن الاسترقاق إلى ما شاء الله. أما من تجاوز ذلك فأولئك هم العادون، إما بشذوذ أو ممارسات سرية سيئة كلها تجاوز وظلم وبغي وصرف هذه الطاقة في غير محلها الشرعي. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفة عظيمة مهمة جدا تصلح أن تكون عنوانا لكل الصفات: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نعم، ليست أمانة واحدة، هي أمانات، أعظمها أمانة الفطرة، العهد الذي أخذه عز وجل علينا في ظهر أبينا آدم: وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أمانة التعبد بالله وحني هذه الجبهة والخضوع لهذا الإله، لا درهم ولا دينار ولا أي إية من هذه الإيات، هذه أعظم أمانة. ومنها تتفجر الأمانات الأخرى. أمانة الرعاية لمن تحت الولاية هي أمانة، فمن ضيعها فهي خزي وندامة، ومن قام بها فهي عز وكرامة. أمانة المال، أمانة الزوجة، أمانة الأعراض، أمانة المجتمعات، حماية العقول من التهميش، حماية القلوب من العزل على أوتار الشهوات، حماية النفوس من اللهو. أمانات كثيرة تؤدي إلى قوة الأمة وهيبتها. والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون. همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يؤدون الأمانات على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. يرثون ماذا؟ يرثون مليون، يرثون عقار، يرثون الفردوس. الفردوس هم فيها خالدون. بارك الله لكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الرحمن، نعم تشريف له، عباد الرحمن أعظم وسام شرف به النبي عليه الصلاة والسلام. أطروا مدحوه، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام في كتابه العبودية: كل من فر من عبودية الحق زعما منه الحرية والانعتاق من كل عبودية وقع في آثار عبودية أخرى. نعم، لأن الإنسان مفطور على التعبد والذلة، فأي فرق بين ذلة لله وذلة لغيره؟ الأفضل بل الواجب أن تكون من عباد الرحمن وليس عبدا لأي شيء آخر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي أمرهم طلب السلامة، لا يستخف بهم، لا يستدرجون، لا يتحرش بهم فينفرتون من كل قيد، بل عندهم من الاتزان والثبات ما يجعلهم فوق مستوى التحرش وفوق مستوى الاستدراج. نعم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قد لا يردون، قد يبتسمون، كما نقل عن الإمام أبي حنيفة وثبت أجل من ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، أتاه أحد الجهلة وسبه في درسه وطلابه عنده ولم يقابل هذا السب إلا بالصبر، فلما انتهى الرجل من قاموسه العفن واصل الشيخ درسه، فلما انقضى الدرس ذهب الشيخ إلى بيته ووقف عند الباب ينتظر هذا الرجل، فأتى الرجل وقال لماذا انتظرت؟ قال انتظرت لأنك ربما قد نسيت بعض الكلام فأعطيتك فرصة أن تقول ما تشاء، فاستحى الرجل واعتذر وندم على هذا التصرف الأرعن. نعم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيات هو النوم في الليل، غيرهم يبيت نائما جثة هامدة، وشريحة أخرى تبيت على لهو، ورابعة أو ثالثة الأثافي تبيت على خمر وفجور وغناء ورؤية للعاهرات. والليل ينزل في ثلث الليل الآخر، والرب ينزل ويقول هل من داع، وهو يبيت، وهو يبيت على معاصي عياذا بالله سبحانه وتعالى. أما المؤمنون الصادقون، المؤمنون حقا كما ورد في سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا وليس دعوى. نعم يبيتون لربهم سجدا وقياما، بين سجود وقيام طول قراءة، طول سجود قنوت، طول دعاء. لماذا؟ لأنهم علموا بأن أعباء الرسالة والقيام بالدعوة أمانة عظيمة لا يمكن أن يقام بها إلا بمثل هذا السلوك، كما في سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال إنا، قامت مقام العلة هنا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القيام بهذا الدين وتحمل جهل الجاهلين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين يحتاج إلى خلوة بالرب، يحتاج إلى خلوة بالحفيظ العليم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يبيتون لربهم سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ثقلة الفراش يتغلبون عليها، قوة الدفاع تتفوق على قوة الجذب، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ذكر مع قيامهم وطول سجودهم وقيامهم، انظر إلى الدعاء، انظر إلى الخوف للمتكلين على أعمال بسيطة، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهذا مثل الحديث في سورة الذاريات، مع طول القيام يتوجون هذا والمستغفرين بالأسحار، يستغفرون على ماذا؟
يستغفرون على تلاوة آخر الليل على سجود؟ لا، إن الاستغفار ودوام التوبة والحذر والحيطة صفة لازمة لكل متميز في هذا الدين. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. للحديث بقية إن شاء الله تعالى عن صفات الإيمان، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين، من المؤمنين حقا لا من المؤمنين دعوى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين والمجاهدين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أبعدنا من صفات الفاسقين والكافرين والظالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الحق قريبين ومن الكفر بعيدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح لنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا بركاتك بركات السماء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يطلب عني والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أي أمة ضعيفة تهتم بالأشكال والرسوم على حسب الحقائق والمعاني والجواهر، والأمة الماهرة والأمة القوية المهابة تحرص على استجماع الصفات الحقيقية التي تورثها القوة والشهامة. لذلك المولى الكريم جسد صفات المؤمنين في آيات تعبر عن صفات حقيقية، حتى وهو يرسم الصورة الظاهرية للمسلم يلوح بالصفات الحقيقية، فيقول بعد الحديث عن اللباس الحسي، يقول بعد ذلك: ولباس التقوى ذلك خير. وعندما يتكلم عن بعض الصفات التي قد تبدو بسيطة مثل إتيان البيوت من أبوابها يذكر في أثناء ذلك الحديث عن قضايا العقيدة، مما يشعر بأن الإيمان ليس رسوما وأشكالا ومظاهر، إنما هو حقائق ومعاني وجواهر. لذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مظاهرهم رثة، كانت سماتهم بسيطة، ودوخوا العالم القديم وأسسوا حضارة راسخة متينة على أسس من العدل والإصلاح والخير. ألا وإن من الصفات العظيمة التي هي تبقي على الإنسان مشروعية الدين من عدمه الانقياد التام للشريعة والخضوع لأحكام الدين. لذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. إذن هو معتصم بكتاب الله عز وجل، متمسك بأهداب الدين وأصوله. لماذا؟ لأنه أسلم وجهه لله، استسلم لله، خضع لله عز وجل. لذلك عبد الله بن جحش أخته رضي الله عنهم عندما لم يقبلوا تزويج النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة نزل فيهما قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا كانوا مؤمنين، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليست القضية بدائل وخيارات، إنما كان قول المؤمنين ليس لهم إلا هذا القول، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا مفرق الطريق بين المسلم المحقق لمدلول الكلمة الاستسلام لله، وبين مدعي الإسلام ممن سبق الحديث عنه في أول الخطبة الماضية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا المعنى كما ثبت عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يتصور وجود إيمان مع وجود إعراض وإباء واستكبار عن دين الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الصحابة على درجة من الحساسية والشفافية مع هذا الدين. فعندما نزل قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، صعب مدلول هذه الآية الظاهري على الصحابة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخالط هذا الإيمان ظلم، هؤلاء هم الآمنون يوم القيامة، هم المهتدون في الدنيا. فقال الصحابة كما ثبت عنهم رضي الله عنهم: وأينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ إذن نحن هالكون على حسب مدلول الآية. قال: ألم تسمعوا قول الله إن الشرك لظلم عظيم؟ فخفت وطأت الآية على قلوبهم. المقصود بالظلم هنا الشرك، ولكن للآية مدلول عام، واختلاف المفسرين الذي لا يصل إلى حد التعارض خلاف مقبول، يسميه العلماء اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. إذن على حسب ملابسة هذا الإيمان بالظلم يكون النقص في الاهتداء والأمن. فمن الناس من يتجشم أفظع صور الظلم وهو الشرك بالله، ومنهم من يظلم هذا الإيمان فلا يكون له الجمال والبهاء الذي يجعله إيمانا كاملا لا تلوثه معصية ولا يقدح فيه ذنب. لذلك الظلم المقصود هنا إن الشرك لظلم عظيم، ظلم قادح في الأصل، أما الأنواع الكثيرة فهي تقدح في الكمال. ومن الأنواع التي تقدح في الأصل كما مر أن يعرض الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى، وأن يومن وجهه نحو جهة غير دين الله سبحانه وتعالى، يستمد منها القيم والشرائع، لا تلوثه معصية ولا يقدح فيه دم. لذلك الظلم المقصود هنا إن الشرك لظلم عظيم، ظلم قادح في الأصل، أما الأنواع الكثيرة فهي تقدح في الكمال. ومن الأنواع التي تقدح في الأصل كما مر أن يعرض الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى، وأن يومن وجهه نحو جهة غير دين الله سبحانه وتعالى، يستمد منها القيم والشرائع والأخلاق. ومن أصول هذه الكلمة أي كلمة الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صفة أصيلة من صفات المسلم. لذلك اجتهد بعض أهل العلم وجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا من أركان الإسلام، لاستفاضة الأدلة التي تدل على وجوبه ولأهميته في حماية المجتمع من الوافد ومن الأخلاق السيئة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام أمان يحمي الأمة من تدفق طوفان الفساد الذي يغرق فئام الأمة التي لم تعتد ولم تتربى على هذا الدين العظيم. لذلك قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن من صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالمقابل يذكر سبحانه وتعالى صفات المنافقين فيقول أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذا منسجم مع كفرهم وعقيدتهم، فلا بد أن يدعوا للباطل ويحاربون الحق. لذلك جعل سبحانه وتعالى من شروط التمكين لهذه الأمة أن تكون آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، فقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين الممكنين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن لوجودهم لا بد أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. إذا أطبقوا وسكتوا عن منكرات الأسواق ومنكرات البيوت ومنكرات الشوارع فقد تودع منهم، فقد هلكوا، لأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني إغراق الأمة في الفساد وانزواء الحق، وبالتالي تحل النقمة وتنزل المصيبة. لذلك كانت سورة العصر لها قيمتها وقدرها، كما نطق الشافعي بكلماته الجميلة حيث قال: لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكانت حجة عليه. والعصر يقسم عز وجل بالزمان، والله يقسم بما يشاء: إن الإنسان لفي خسر. جواب القسم: إن الإنسان، جنس الإنسان، كل البشرية بلا مواربة بلا رتوش بلا مجاملات، كل البشرية في خسار. إن الإنسان لفي خسر، إلا لكي لا يطير الخيال ويعمم هذا الخسار على جنس كل الإنسان، إلا، وهذا الاستثناء كثيرا ما يرد الشعراء: إلا الذين آمنوا، إلا
مما يدل على أن الغاية هي المقصودة في الإسلام وليست الوسيلة. الوسيلة يجب أن تكون منسجمة مع الغاية. الشعر في أصله مشروع مثلا، لكن شتان ما بين شعر لأغراض تافهة وما بين شعر يرص قوى الأمة ويربيها ويحيي فيها معاني الإسلام. إذن يقول سبحانه وتعالى عن الخسار المستثنى أو النجاة المستثنات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من هذه الصورة أربع مسائل: العلم، أي أن تعلم هذه المسألة أن الناس كلهم في خسار إلا المؤمنين، حقيقة علمية يجب أن تعتز بها وأن تقتنع بها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. القضية هي الجوهر، هي الإيمان المتدفق بالحرارة، هي الإيمان الشعوري وليس الإيمان الشعاري. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل قسيم الإيمان، بل هو جزء منه وليس منفصلا عنه كما تقوله بعض الطوائف المبتدعة وبعض المتأثرين بالفكر الجرجائي الخبيث. الإيمان العملة أو الوجه الآخر له العمل. هل يتصور وجود إيمان حقيقة نظرية مصبوبة كقالب نظري بدون علامات وصفات؟ يأتيه الصحابي يسأله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل آمنت بالله ثم استقم. إيمان مجرد فقرة فكرة؟ الإيمان واقع ملموس مشاهد مدرك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، مسألة ثالثة، مسألة العلم العمل عملوا، ثالثة الدعوة تواصوا بالحق. الحق كيف يسكت بجانب الباطل؟ كيف يتخطف الناس من حولنا؟ كيف تغتال الأخلاق وتنهش العقائد وتمسخ القيم والحق جالس عليه الغبار؟ لا يمكن لهذا الحق إلا أن يتحرك وينقذ ما يمكن إنقاذه من صرع الباطل. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تبعة الحق، تبعة الدعوة هي الصبر. تكاليف لا يمكن هضمها ولا استيعابها إلا بالصبر. إذن من مقتضيات الإيمان علم وعمل ودعوة وصبر. ومن الصفات الجميلة التي تضفي على هذا النسيج التنوع في الصفات، صفات شخصت حتى المشية كما مر في الخطبة الماضية، طريقة الحديث، صفات اجتماعية أخلاقية، كما للإنسان صفات مع ربه في جوف الليل، يجب أن يكون له الصفات مع الناس. لذلك قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ النفقة وقدرها لا يخفى على أمثالكم. الكاظمين الغيظ، الغيظ يريد أن يتفجر، لكن المؤمن الذي عنده من الإيمان يضغط على هذا الغيظ، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كتم غيظا مقدور له، يعني يستطيع أن ينفذه، خير من الحور العين يوم القيامة. غيظ يريد أن يتفجر، بركان إما انتصار للنفس أو لقيم باهتة ليس لها قيمة في الدين. يتذكر أن الإيمان هو الضابط، كتم هذا الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والعفو عند المقدرة، ليس عفو الذلة، عفو الخوف،
لذلك يربط عز وجل بين صفة العفو والقدير في آيات كثيرة. عفو قدير، عفوه ناج من قوة وقدرة وليس من عجز. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من يحيي هذه الصفات؟ من يحقق مدلول الإيمان في العفو وكظم الغيظ وترك الانتصار للنفس وضبط الانتصار بأن يكون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام؟ ثم ذكر بعدها: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وقد سبق الحديث عنها في الحديث عن الزنا عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم العظيمة التي تدل على حرارة التدين وأن الدين ليس رسما مرة أخرى، الدين تفاعل عواطف وأعمال وإدراك وتأمل. يقول سبحانه وتعالى في هذا المعنى في صفاتهم التي وردت في عباد الرحمن ممن صح فيهم وصف العبودية: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وفي سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نعم، مؤمنون كما في سورة الأنفال كذلك: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان ليس بركة راكدة، ليس مستنقعا متأسنا. الإيمان حركة، تفاعل. قديما خوف الصحابة بجموع الشرك، فماذا حصل؟ ليست فقط الآيات، الأحداث تزيدهم إيمان. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الإيمان يزيد. تفقد إيمانك بارك الله فيك، هل إيمانك يزيد؟ هذه قضية عقدية بعيدة عن فلسفة المذاهب البدعية التي ترى الإيمان حقيقة جامدة. الإيمان يزيد بنص القرآن: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فزادتهم إيمانا. وهم من؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الآيات تنزل وتزيدهم، والأحداث تثقلهم وتهذبهم وتظهر جودة إيمانهم ولمعان عقيدتهم. هذا الإيمان. أما إيمان العادة، إيمان التقاليد، إيمان الركون والركود ومن ثم الضعف والانحدار عياذا بالله سبحانه وتعالى. لذلك مرة أخرى الوعظ والإرشاد والتوجيه له غرضان في الإسلام: إقامة الحجة معذرة إلى ربكم، والأمر الثاني زيادة الإيمان ولعلهم يتقون. لذلك الإكثار من التذكير ينبغي أن يكون في مصرفه الشرعي، وهم أهله الذين يستمتعون بالتحديث والتذكير. لذلك قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. غير المؤمنين فقط إقامة الحجة: إن عليك إلا البلاغ. أما أصحاب القلوب الحية فإيمانهم يزداد ويقوى على حسب التوجيه وعلى حسب التذكير.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإيمان مرة أخرى ليس صلة بين العبد وربه فقط، الإيمان يستوعب كل مناشط الحياة، الإيمان يصوغ الحياة الإسلامية صياغة كما أراد الله عز وجل، كما أن الخضوع لشرع الله في قضية الإلوهية واجب، إماطة الأذى عن الطريق من مكملات الدين، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فليس الإيمان قيم مبعثرة ونقاط انتقائية تبقي على مشروعية الدينية، الإيمان نسيج متكامل. لذلك يذكر النبي عليه الصلاة والسلام نماذج من السوءات التي تنقص الإيمان ولا تقتلعه. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس مؤمن كامل الإيمان، يطعن في الناس، يقدح، يثلم بدون ما يوجب ذلك، ولا اللعان الذي يرخي الأنام بلسانه ليطلق تلك الكلمات الخبيثة التي مفرداتها حرف اللام والعين والنون. يجب أن تنظف الألسن من تلك الكلمات من أبنائنا وبناتنا. لعن، يلعن، ملعون، هذه الكلمات مخيفة لا يتصور وجودها في مؤمن صادق. ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالبذيء ولا بالفاحش. المؤمن كلماته انتقائية، إذا تكلم يتكلم بكلمات معدودة من أجل أغراض مباحة أو مستحبة. أما أن يتوسع في الكلام فيرتكب الصعب والسهل من أجل أن يضحك الناس أو من أجل أن يلفت النظر، هذا ليس مؤمن كامل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام في جانب آخر من صفات المؤمن، وهي فرع من قوله: والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون، قال عليه الصلاة والسلام: ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله، وفي رواية بوائقه. ليس مؤمن جاره لصيقه لا يأمن، ليس بمؤمن. لذلك كان الزنا بحليلة الجار من عظائم الذنوب، أفظع صور الزنا، الزنا بالمحارم والأم، والزنا بالجارات عياذا بالله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حاول أن تفكر في مدلول هذا الحديث. لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ هل تؤثر أخاك على نفسك؟ هل فتش عن نفسك، ستجد أنك مبتلى بثقوب في إيمانك. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث كذلك: المسلم، من هو المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم المسلمون، وهذا الحد الأدنى، أن يسلم المسلم من لسانه، من غيبته، من سخريته، من انتقاصه، من احتقاره، من تعليقاته السخيفة، من أي شيء يؤثر في أخيه، من لسانه ويده. يده إما بالسرقة وإما بالكتابة على جدران الكلمات السخيفة التي تعبر عن الثقافة الهشة، أو بأذية الجيران والمسلمين بتحطيم ممتلكاتهم. هذه اليد لم تخلق للعبث والإيذاء، خلقت للمصافحة، لرفع متاع أخيك المسلم، أن تقود أعمى، أن تحمل سلاحا تعيد لهذه الأمة تاريخها، أن تكتب بها مقالا تذب عن هذا الدين، أن تحقق بها العبودية لم تخلق من أجل انتقاص الإيمان، إنما خلقت لاستكمال جوانب الإيمان. ومن جملة صفاتهم التي تدل على عنايتهم خارج ذواتهم أنهم حريصون على من تحت ولايتهم وعلى المسلمين. المؤمن الحقيقي لا يعيش حياة عمودية لنفسه، يعيش حياة أفقية، يستوعب هموم الناس، يعيش لغيره، لأنه سيعيش بهذا الأمر عيشة فريدة يوم القيامة لنفسه. لكن الذي يعيش هنا لنفسه حياة الديدان ربما يموت حيث يعيش الآخرون. يقول سبحانه وتعالى في آخر جملة من صفات المؤمنين التي وردت في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة عين لنا لسلوكهم، لأخلاقهم، لالتزامهم، لجديتهم. ما فائدة الأبناء وإن كثروا وهم مارقون من الديانة، مقلدين لأعداء الله، لا يقيمون شعائر الله؟ والله أن موت هؤلاء خير من حياتهم. يذكر أحد العوام قصة جميلة أنه كان يدعو لابنه عندما ألم به مرض في صغره كاد يود بحياته، كان لا يفتر أن يقول اللهم أحيه اللهم أحيه، يقصد حياة الجسد. وهذا الذي الآن يشاهده أنه مريض يأكله المرض، شاء الله عز وجل أن يحيى هذا الابن، ثم يشب عن طوقه، ثم ينفلت من دين الله سبحانه وتعالى. لا صلاة، لا عبادة، لا بر، لا صلة. فكان أحد العوام ممن ليس عنده ذاك العلم، عنده بصيرة، يقول لهذا الأب: كنت أقول لك قل اللهم أحيه وأصلحه وبارك فيه، وكنت تكتفي بالحياة، ها هو الآن يحيى حياة موته أحسن من حياته. ما قيمة أبناء مرة أخرى؟ لا دين لا أخلاق، عليهم صور الكفار، عليهم قصات الكفار، أركان الإسلام لم تستقم بعد في حياتهم. هؤلاء فتنة، هؤلاء وبال على الإنسان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم، لم يطلبوا أن يكونوا من جملة المؤمنين، لا، ليس هذا منتهى آمالهم ومحط أنظارهم. همتهم بعيدة قوية وعزيمتهم لا يفلها الحديد، همتهم أن يكونوا إماما للمتقين. نعم، وإذا كنت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، ومن يتهيب صعود الجبال يبقى أبد الدهر بين الحفر. ترسم خطى السلف الصالح، حاول أن تزكي نفسك، أن ترفعها، ستجد أن طريق الإيمان طريق مسلوك. قل ما كنت بدعا من الرسل، بإمكان كل إنسان أن يرتقي ويحقق ما تصبو إليه نفسه مع الإخلاص واليقين والمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا، وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح همتنا ولا تأمرنا، واجعل ولايتنا ولاية المسلمين في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم لا تجعلنا من المؤمنين زيفا وادعاء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رد الشباب إلى الإيمان ردا جميلا، اللهم ارجعهم لحياضه، اللهم ارجعهم لحدوده، اللهم لا تجعلهم شاردين عن إيمانهم وعزتهم وقوتهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قو إيماننا، اللهم ثبتنا يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا هداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم قو إيماننا، اللهم قو إيماننا، اللهم ثبتنا على الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.